أهلا بكل أصدقاء مستر كايرو. الليلة سهرتنا الأسبوعية الاتنين المرعب، وقصص وتجارب رعب حقيقية من كل مكان في العالم. اختيار القصص دي مش بيكون بشكل عشوائي، أقصد أني بقضي الأسبوع كله بقلب وببحث وبقرأ العشرات من القصص علشان في النهاية أستقر على مجموعة تكون مخيفة ومثيرة من القصص اللي أعتقد إنها بتتفق مع معايير قناة مستر كايرو. الليلة هنسمع 4 قصص مخيفة وحقيقية بكل تفاصيلها، لكن قبل ما أبدأ حابب أشكر الصديقة هبة قطب على مشاركتها بصوتها في أحداث القصة الأولى، والأحداث بتدور في اليابان. جاهزين علشان نبدأ سهرة الرعب والاتنين المرعب؟ أنا أمريكي، عمري كان 14 سنة لما الحكاية دي حصلت. كانت استضافتني أسرة في اليابان لفترة الدراسة، ده زي نوع من التبادل اللي بيحصل بين الأسر في دول مختلفة، وكان من نصيبي إن أنا أروح اليابان. الحقيقة الفكرة كانت حلوة وممتعة، بتتعرف على حياة جديدة وبتشوف العالم من خلال عيون ناس تانية، وبتتعود على أسلوبهم في الحياة وكمان بتتعرف عليه. لكن اللي حصل وأنا ما كنتش متوقعه أبدا هو اللي حصل لي هناك واللي هحكيه دلوقتي. الصيف اللي فات بنت صاحب البيت واللي كان اسمها أكوني نادتني وقالت لي إنها بترتب للعبة نشترك فيها كلنا، واللعبة دي اسمها هيتوري، ودي كان معناها لعبة استغماية لكن مع الأرواح والجن. أنا بالنسبة لي ولأني ما كنتش مؤمن بالأرواح أو بأي وجود لكيانات تانية في الكون، الموضوع كان ما فيهوش أي مشاكل خالص، بالعكس كانت طريقة أسلي نفسي بيها وأشوف الناس دي بتفكر إزاي. بصراحة كان عندي فضول شديد أتعرف على كل حاجة تخص الناس في اليابان. طبعا أنا دلوقتي لو الزمن رجع بيا مستحيل مستحيل كنت هوافق. أنا بجد ندمان أشد الندم أني أصلا وافقت على الموضوع ده. يعني نصيحتي لأي حد هيزور اليابان أو حتى لو كان برا اليابان، ما تحاولش أبدا تلعب اللعبة دي مهما كانت نسبة الفضول اللي مسيطرة عليك ومهما كانت جرأتك وشجاعتك. اللي حصل إن أكوني راحت اشترت عروسة لعبة من محلات اللعب وسمتها إيرينا. أنا كنت قاعد بتفرج عليها وهي بتفك الخياطة اللي على العروسة اللعبة وبتفضي الحشو اللي جواها تماما، وكانت بتحط مكانه رز، وبعدين لقيتها بتبصلي وقالت لي
دلوقتي أنا عايزة نقطتين دم، واحدة مني وواحدة منك.
كانت بتتمتم بالكلام ده وهي بتحاول تفتكر الطريقة والقواعد اللي اللعبة بتتلعب بيها زي ما أصحابها قالوها لها. وبالفعل هي راحت جابت إبرتين، شكت صابعها بواحدة وأنا شكيت صابعي بالتانية، وبعدين الدم اللي نزل كان عبارة عن كم نقطة مني وكان نقطة منها. بدأنا نخلطهم في الرز، وبعدها جابت خيط لونه أحمر وبدأت تخيط ظهر العروسة وقفلتها بعد ما كانت خلاص شالت كل الحشو القطن وبدلته بالرز المخلوط بدمنا. أنا كنت بتفرج وأنا في حالة كاملة من الانبهار، وأنا شايفها بتخيط الغرز باحترافية كاملة ولا أحسن خياطة. وقتها أنا ما قدرتش أمنع نفسي من أني أسألها طيب انت بتعملي كده ليه؟ ايه الفكرة يعني؟ انا مش فاهم. انا كنت بسأل لاني فعلا كنت متلخبط ومش فاهم ايه سر اللي هي بتعمله ده. هي ردت عليا وفي عينيها كان فيه لمعة رهيبة كلها حماس مدهش وخطير، وقالت
اللون الاحمر ده المفترض انه بيمثل شرايين الدم للعروسة وهنذبحهم على الساعة 3.
انا على طول وانا لسه في حالة الاندهاش الرهيبة قلت لها 3 العصر ولا 3 الفجر؟ هي ردت عليا باستخفاف وقالت وهي بتبتسم ابتسامة كان كلها سخرية
3 الصبح يا عم التايه انت.
بعدها راحت جابت كوبايات وملتها مية وخلطتها بملح، قعدت تقلبها، وبعدين اخدت كيس الملح وقعدت ترشه قدام اوضة باباها ومامتها. مرة تانية انا ما قدرتش على نفسي وسألتها وكان كل استغراب، وده علشان ايه هو كمان؟ ردت عليا بكل ثقة
بص يا سيدي، ده المفترض انه بيمنع الجن والارواح من انهم يدخلوا الاوض عشان يوصلوا لك.
بسرعه رديت عليها يعني ده معناه ان احنا هنستخبى هنا؟ تاني سمعتها بتكلمني وكأني طفل لسه في حضانة، وقالت لي
لا طبعا كده مش هيبقى فيها أي إثارة ولا متعة خالص، أنا بس بحمي أوضتهم من التدمير أو الأذية.
الحقيقة لما بفتكر الحوار ده دايما أقول لنفسي يا ريتنا قعدنا في الأوضة دي وما خرجناش منها أبدا. أنا بصراحة بتمنى لو ما كنتش لعبت اللعبة دي من غير ما أكون فاهم إيه اللي ممكن يحصل بسببها. إحنا رحنا الحمام الساعة 3 الفجر، والليلة دي كانوا أهلها بيتين برا عند عمتها اللي كانت ساكنة مش بعيد عنهم، لأنها كانت لسه جايبة بيبي ومحتاجة رعايتهم لأن جوزها في الوقت ده كان مسافر. إحنا ملينا البانيو مية وحطينا العروسة فيه وقعدنا نقول بصوت عالي
أكوني وديفيد هم أول روح،
أكوني وديفيد هم أول روح، أكوني وديفيد هم أول روح. وبعدها طلعنا جري من الحمام وطفينا الأنوار ورحنا على أوضة الليفن روم أو أوضة المعيشة وشغلنا التلفزيون على قناة فاضية بحيث الإضاءة تكون من الشاشة بس ومن غير ما نحتاج نشغل نور الأوضة. أكوني كانت جايبة معاها سكينة وسابت المية المخلوطة بالملح على الترابيزة. احنا قعدنا في الأوضة حوالي 5 دقايق، كنت ببص لها وانا مذهول من يقينها ان الموضوع ده هينجح وان في حاجة هتحصل. انا كنت بنفذ طلباتها بدون حتى ما افكر. بعد ما 5 دقايق خلصوا قالت لي
الوقت جه يلا بينا،
وتحركنا تاني في اتجاه الحمام. الاجواء كانت مثيرة وضربات قلبي كانت بدأت تسرع. انا ما اقدرش انكر اني كنت مستمتع جدا بالتجربة في المرحلة دي، كنت حاسس انها لعبة كلها اثارة وغموض، وكنت مستغرب ليه في امريكا ما عندناش اللعب مثيرة بالشكل ده. ولما وصلنا الحمام هي زقت الباب ببطء وكانت بتشاور لي اني ما اعملش اي صوت، وبدأت تتسحب وتدخل الحمام وانا وراها. اول ما بصيت على البانيو قلبي وقع في رجلي، رجلي كانت اتحولت لعمودين من الجيلي. العروسة كانت في قاع البانيو فعلا، لكن وده المفزع كانت بصة في اتجاهنا وعلى وشها كان في ابتسامة هادية مرعبة بجد. وهنا بدأت أكوني تقول وأنا معاها
أكوني وديفيد لقوكي،
أكوني وديفيد
لقوكي،
أكوني وديفيد لقوكي. وبعدين أكوني شاورت لي أني أمد إيدي معاها علشان نسحب العروسة من قاع البانيو. بعدها وبمجرد ما طلعناها لقيت أكوني بدأت تطعن العروسة بالسكينة في صدرها وبالتحديد في مكان القلب، وبعدين أخدت السكينة وبدأت تقطع الغرز اللي كانت فصلتها الصبح أول ما بدأنا اللعبة. ومرة تانية رجعناها في البانيو وقعدنا نقول
إيرينا هي الروح التانية،
إيرينا
هي الروح التانية،
إيرينا
هي الروح التانية.
كنا بنقولها وإحنا مغمضين وبكل جدية كنا بننطق الجملة. وبعدين رجعنا تاني على أوضة المعيشة اللي كنا سايبين التلفزيون شغال فيها، وهنا لقيت أكوني بتمد إيديها بكوباية من اللي كانت خلطت المية بالملح فيها وقالت لي
اشرب دول بس ما تبلعهمش، خليهم في بقك، يلا ما تضيعش وقت بسرعة.
أنا أخدت الكوباية من إيديها وأنا متردد، لكن لما لقيتها بتشرب المية وخلتها في بقها على طول عملت زيها. هي شاورت لي على الكوباية بما معناه خليها في إيديك، وبعدين عملت حركة بإيديها فهمت منها إني أروح وراها. لقيتها فتحت دولاب مبني في الحيطة، فتحته ودخلنا قعدنا جواه، لكنها سابت الباب موارب لأنها كانت عايزة أنا نشوف اللي هيحصل في التلفزيون. وبصراحة دي كانت أخطر فكرة هي فكرت فيها. أنا لحد النهاردة لسه بتمنى لو إنها قفلت الباب بتاع الدولاب، يا ريتنا ما سبناها موارب، دي كانت أكبر غلطة. المهم أول 5 دقايق عدوا من غير أي مشاكل خالص، كل شيء كان هادي وعادي ومن غير أي حاجة. وقتها أنا حتى حسيت بالراحة وبدأت أطمن وقعدت أقول لنفسي اليابانيين دول مجانين. لكن في اللحظة دي لاحظت أن صورة شاشة التلفزيون اللي كانت عبارة عن خشخشة أبيض في أسود كانت بدأت تتغير من غير ما احنا نعمل أي حاجة، أصلا الريموت ما كانش معانا. وفجأة التلفزيون بدأ يغير القنوات اللي عليه ويقلب فيها كان كأنه بيختار جمل معينة من الكلام اللي بيتقال على القنوات، والجملة اللي اتكونت كانت أنا هدور عليكم وهلاقيكم. وقتها أنا ما كنتش مصدق اللي سمعته، بس الرعب دب في قلبي لأقصى درجاته. أنا في لحظة لقيت نفسي متورط في وضع حقيقي، مش مجرد لعبة. أنا كنت في حالة ذعر، كنت عايز أخرج من الدولاب وأجري وأهرب وأسيب البيت ده خالص. واللي زود حالة الهلع اللي أنا عشتها إن الجو كان أصبح برد بشكل رهيب في الأوضة. بصيت على أكوني لقيتها قاعدة في مكانها في منتهى الثقة والهدوء، وكانت لازقة عينيها في الفتحة المواربة بتاعت الدولاب اللي كنا سايبينها علشان نشوف إيه اللي هيحصل. أنا كنت سامع صوت خطوات بتتحرك وصوت خبط غريب. التلفزيون كان لسه بيغير القنوات وكان بيكون جملة جديدة كانت بتقول انتم مستخبيين فين؟ انتم مستخبيين فين؟ الموضوع ما اخدش وقت كتير لما فجأة سمعت صوت الخطوات. دخلت أوضة المعيشة وتحركت في اتجاه الدولاب اللي احنا كنا مستخبيين جواه، وبعدين وقفت قدامه. وتاني قنوات التلفزيون كانت بتتقلب وبتكون جملة كانت واضحة جدا، كانت معناها انتم مستخبيين هنا. بعد الجملة دي بثواني سمعت اخطر وارعب جملة سمعتها في حياتي كلها. اخيرا انا عرفت الاقيكم. اكوني صرخت وقعت على الارض وهي حاطه ايديها على عينيها، ودي كانت نفس العين اللي هي كانت بتستخدمها علشان تبص من الفتحه اللي كانت سايباها من ورا باب الدولاب، وبلعت الميه اللي كانت في بقها بالغلط. انا وبالرغم من حاله الهلع والفزع اللي كنت فيها قدرت اني احتفظ بالميه المالحه في بقي. كنت ماسك الكوبايه بقبضتي وضاغط عليها بكل قوتي، وفضلت في مكاني ما اتحركتش لحد ما شاشه التلفزيون رجعت لوضعها الطبيعي وصوره الخشخشه رجعت تاني على الشاشه. بصيت على اكوني لقيتها بتعيط وبتتالم وهي قاعده على الارض، لكن وبالرغم من كده لقيتها بتكلمني وبتقولي
انت لازم تنهي الطقوس، لازم تنهي الطقوس.
وبالفعل طلعت جري من الاوضه ورحت على الحمام وانا مرعوب وخايف، بس انا كنت فاهم ان مفيش حل تاني. كنت بدور على العروسه اللعبه لكنها ما كانتش هناك. في النهايه وبعد ما لفيت البيت لقيتها على سرير اكوني، وكان على وشها ابتسامه مخيفه جدا. انا على طول رحت عليها، بخيت الميه اللي بملح اللي كانوا في بقي عليها، وقعدت ازعق بصوت عالي واقول انا الفايز انا الفايز انا الفايز. وبعدين استجمعت كل شجاعتي ومسكت العروسة واخدتها وطلعت برا البيت وانا بجري. كنت بحاول انفذ تعليمات اكوني اللي كانت فاهمتها لي وشرحتها لي الصبح، وقالت لي اعملها في حالة ان حصل حاجة وما قدرتش هي تعملها بنفسها. بمجرد ما وصلت برا البيت رحت على المكان اللي فيه صندوق الزبالة، وقرب منه حطيت العروسة على الارض ورشيت عليها بنزين وولعت فيها. كنت قاعد بتفرج عليها وهي بتتحرق وانا مش مصدق اني عشت موقف زي ده. وانا راجع في طريق الاكوني كنت بفكر ازاي في حاجات من النوع ده موجودة بجد. لكن لما وصلت الاكوني في مخبأها جوه الدولاب ناديتها وقلت لها خلاص انا عملت زي ما قلتيلي بالظبط. بس في الوقت ده لقيتها بتفتح الدولاب وبتطلع من جواه، وهنا اتفاجئت انها كانت متعورة جامد في عينيها، كان في دم بينزل من عينيها كانت بتنزف. فبسرعة اتصلت بالإسعاف اللي جات وأخدتها للمستشفى، وهناك بسرعة دخلوها العمليات. عرفت وقتها أنها خلاص ما عادتش هتقدر تشوف بالعين دي مرة تانية. أكوني كذبت عليهم وما جابتش سيرة اللي حصل، وقالت لهم أنها وقعت وهي ماسكة السكينة وقت لما كانت في المطبخ بتعمل فطار. الشيء المخيف أني وبالرغم من أني أنهيت الطقوس زي ما أكوني طلبت مني، لكني أعتقد أن الموضوع ما خلصش على كده، لان اكوني بتقول انها لسه بتشوف ايرينا بتمشي في البيت. انا كمان لسه بشوف حاجات وظلال سودا بجنب عيني، خصوصا في فترة الليل. أنا مش عارف أعمل إيه. أنا تخيلت إن إحنا عملنا الطقوس بشكل سليم. كمان في حاجات غريبة بدأت تحصل في الفترة الأخيرة، زي أصوات خطوات قدام باب أوضتي الساعة 3 الصبح. التلفزيون بيقعد يغير قنوات لوحده بشكل غريب، وحاجات تانية مش مفهومة. أنا من وقتها وأنا على طول بولع بخور في أوضتي، ومخلي جنب مني كيس ملح كبير. أكوني كمان بتعمل نفس الموضوع. بصراحة أنا بنصح أي حد بيسمعني، أرجوكم ما تلعبوش مع حاجات أنتوا ما تعرفوش أبعادها وخطورتها. أكوني كانت محظوظة وأنا معاها إن الموضوع وقف هنا. الله أعلم كان إيه تاني ممكن يحصل بسبب لعبة هيتوري. القصة دي هتكون قصة مختلفة عن القصص التقليدية اللي بنعرضها من خلال حلقات الاثنين المرعب. القصة هتكون قصة رعب حصلت في مطعم ماكدونالدز. الحقيقة أنا عندي مجموعة من القصص اللي مرتبطة بمطعم ماكدونالدز. لو حابين وعجبتكم القصة دي وحابين تسمعوا السلسلة كاملة من خلال مجموعة كاملة من القصص عن مطاعم ماكدونالدز، ياريت تكتبولي في خانة التعليقات. دلوقتي تعالوا مع بعض نسمع قصة رعب ماكدونالدز. القصة دي حصلت سنة 2015. وقتها أنا كنت بشتغل في مطاعم ماكدونالدز اللي موجودة في المدينة اللي أنا عايش فيها. أنا استمريت في الشغل هناك لمدة حوالي 4 شهور. بس أيوة عارف ما طولتش. كنت بقول لنفسي يعني أكيد في شغل أفضل من أني أشتغل في مطعم وجبات جاهزة. كمان التجربة اللي مريت بيها هناك كانت أكتر تجربة مرعبة عشتها في حياتي، وكانت السبب الرئيسي أني سبت الشغل هناك. أنا بصراحة كنت عايز أترقى وأوصل بسرعة، وده كان السبب أني بلغت المدير بتاعي اني جاهز اعمل اي شفتات وفي اي وقت، وما عنديش اي مشكله خالص. طبعا شغل كتير معناه فلوس كتير وترقيات اسرع. المهم في ليله وعلى حوالي الساعه 10 بالليل، كان ده وقت نومي وكنت بستعد للنوم خلاص، لما جالي اتصال من الشغل بيبلغوني ان في واحد من اللي بيشتغلوا الشفت الليلي اعتذر عن الشغل للظرف طارئ، وكانوا بيسالوني اذا كان عندي استعداد اروح اغطي الشفت ده. أنا وافقت على طول وقمت أستعد علشان أروح الشغل وما ضيعش وقت. أنا عمري ما اشتغلت شفتات ليلية قبل كده، ولا في ماكدونالدز ولا في أي من الوظائف اللي اشتغلتها قبل كده، لكني كنت بقول لنفسي يعني الشغل بالليل المفروض يبقى أسهل، عدد الزباين هيكون أقل بكتير من النهار، كمان المدير الليلي جون ده أكتر مدير مريح عندنا، يعني من الآخر فلوس من غير تعب. وضحكت في سري وانا باخد الموتوسيكل بتاعي وبتحرك على هناك. لما وصلت كانت الساعة بقت 10:30. طبعا انا مضيت حضور ودخلت حامي على الشغل على طول. تقريبا عدت ساعة وشوية والزحمة اللي كانت في المكان كانت هديت خالص، والمبنى اصبح شبه فاضي. اللي كان ماسك الشفت اللي قبلي سابني وروح، لكنه قبل ما يمشي قال لي ربنا معاك، وهو بيضحك من غير حتى ما يشرح لي اي حاجة عن شغل الشفتات الليلية، مع انها كانت اول شفت ليلي اشتغله في حياتي. فكده ما عادش في حد موجود في المطعم غيري انا وجون. هو كان في المكتب بيبص على الادراج مش عارف ليه، كان بيدور على ايه، وانا كنت مسؤول لوحدي عن الشوايه والكاشير وكمان مكان اوردرات العربيات. ما خبيش عليكم انا كنت متوتر، لان لو عدد كبير من الزباين دخلوا فجاه هلبس 100 حيطه ومش هعرف اتصرف. فبدل ما استمتع بوقت سهل زي ما كنت متخيل، فضلت واخد الليلة كلها على أعصابي من كتر التركيز. المهم في المطعم عندنا نظام ان اول ما عربية بتدخل علشان تعمل اوردر في جرس بينضرب عندي جوه هنا. الجرس ده طبعا بيخنق بعد لما تقعد تسمعه فترة طويلة. اول ما الجرس ده ضرب انا قمت بتحية الزبون وقلت له اهلا بيك في ماكدونالدز، ازاي اقدر اساعدك النهاردة؟ طبعا صوتي كان واضح فيه انه بيتصنع اللطافة. انا نفسي كنت مستتقل دمي جدا وحاسس ان دمي يلطش، مش عارف انا كنت مستحملني ازاي. المهم خلونا في الحكاية. احنا الميكروفون عندنا مجهز انه يلقط صوت الزبون على طول بمجرد ما يدخل الممر بتاع العربيات. فانا استنيت الرد، لكن الغريب في الموضوع اني ما سمعتش اي صوت غير صوت وش عارفين الصوت ده اللي بيطلع في التلفزيونات بتاعت زمان بعد نهاية الإرسال؟ محدش اتكلم خالص ومفيش صوت تاني خالص. أنا كمان لاحظت إن مفيش صوت موتور عربية بيشتغل. يعني أنا قلت لنفسي عادي بتحصل، وحصلت لي قبل كده مرتين في الشفت بتاع النهار. يعني أحيانا الجرس بيضرب لمجرد إن عربية بتلف وجت في النطاق بتاعه، أو مثلا حد كان معدي جنب منه. بعد حوالي 3 دقايق من صوت الوش ده الميكروفون اتقفل، وده معناه إن اللي نبهه وخلاه يضرب خلاص ما عادش موجود. قلت لنفسي أخيرا شوية هدوء ومفيش إزعاج في وداني. بس بعد أقل من دقيقة لقيت نفس الموضوع بيتكرر تاني. الجرس كان بيرن بإلحاح وبصوت عالي، صور لي وداني مرة تانية وبنفس الأسلوب المتصنع اتكلمت وقلت: أهلا بيك في ماكدونالدز، سعيد بزيارتك الليلة، إزاي أقدر أساعدك؟ مرة تانية ما كانش فيه أي رد. بس المرة دي الموضوع طول أكتر من المرة اللي فاتت، بس أنا كنت مستعد أحلف إني كنت سامع نفس حد بيتنفس، كان نفس عميق. هنا أنا بدأت أخاف وأقلق قوي. في اللحظة دي كان عندي يقين إن في حد واقف برا بيحاول يلاعبني ويسبب لي توتر. الموضوع استمر حوالي 10 دقايق، ما كنتش سامع فيه أي حاجة غير صوت النفس العميق على فترات، لدرجة اني فكرت انادي جون واقوله يجي يلبس الهيدفون او السماعات بتاعتي ويسمع. لكن رغبتي في اني اكون رئيس على نفسي واني اثبت اني بعرف اعمل كل حاجة لوحدي خلاني اتراجع عن الفكرة دي تماما. انا بعدها حاولت اشغل نفسي عن التفكير في الموضوع ده، فبدأت انظف الكاونتر اللي قدامي بالرغم من ان زميلي كان منظفه كويس قبل ما يمشي. وبعدين اتحركت على الطرقة وبصيت على الارفف، كنت بحاول أشوف لو في أي حاجة ناقصة محتاجة أزودها مثلا، لكن كله كان تمام، الدنيا كانت متظبطة على الآخر. أنا بس كنت عايز أشغل نفسي بأي حاجة بأي شكل. بصراحة الليل مخيف بكل الأفكار اللي بنفكر فيها والحاجات المخيفة اللي بنسمع إنها بتحصل في فترة الليل. في الوقت ده تحديدا أنا كنت جنب شباك كبير من شبابيك الممر لما سمعت الجرس بيضرب من تاني. انا كان هيغمى عليا من الخضة، يظهر كنت لازم اوطي الصوت بتاع السماعات، بس انا ما كنتش واخد خوانة لاني متعود على مستوى الصوت ده بالنهار، لكن واضح ان الليل الوضع مختلف. وقبل ما اقول التحية الرسمية المصطنعة بتاعتي سمعت اعلى صرخة تجمد الدم في العروق. في اللحظة دي انا ما حسيتش بنفسي إلا وأنا بقلع السماعات من على راسي وبرميها على الأرض بسرعة. كنت بصرخ وبقول بصوت عالي: الله يخرب بيوتكم، إيه ده؟ إيه المصيبة دي؟ إيه ده؟ وبعدين بصيت حواليا وبسرعة سحبت السماعات من على الأرض ولبستها وطلعت أجري برا المطعم وعلى المكان اللي فيه الميكروفون. في ثواني كنت هناك ووقفت جنب المكان اللي فيه المنيو، بس ما كانش فيه أي حد هناك خالص. ومع ذلك صوت الوش كان لسه شغال في السماعات اللي انا كنت لابسها وما اختفاش. يعني الشيء او الحاجة اللي خلت الميكروفون يشتغل والجرس يضرب لازم تكون لسه موجودة. وهنا بس انا سمعت الجملة دي: انا شايفك. الصوت كان صوت همس طالع من الميكروفون، وطبعا انا كنت بسمعه في السماعات. انا في ساعتها اخدت المسافة من هناك لجوه المطعم في اقل من 10 ثواني، كنت بجري جري ما جريتهوش في حياتي كلها. والسبب ان انا كنت واقف هناك جنب الميكروفون مباشرة، ما كانش في حد هناك، ومستحيل حد كان يقدر يعمل الصوت ده ولا يقدر يقول الجملة دي اللي انا سمعتها بوضوح وما شوفهوش. مستحيل طبعا إلا إذا كان مش ظاهر. أنا كنت بجري للأمان جوه المطعم في الدفا وفي النور وفي أأمن مكان في الدنيا في اللحظة دي، وهو مكان الكاشير ورا التل. وساعتها شفت جون قاعد وعمال يكتب جدول الشغل الأسبوع اللي جاي. أنا بصيت في اتجاهه وقلت له بصوت عالي: الله يخرب بيوتهم، ايه النفخ ده؟ انا مش فاهم ايه ده يا جدع. جون نط في كرسي من الخضة لانه ما كانش متوقع طريقتي دي في الكلام خالص، وبعدين بصلي وقال لي في ايه؟ رعبت اهلي يخرب بيتك، ايه مالك انت فيك ايه؟ انا رديت عليه وصوتي كله ضيق وقلت له انا اللي رعبتك برضه، انت بتحاول تعمل ايه بالظبط؟ لقيته بيبصلي وعينيه وسعت وكانت كلها جدية وقال انت بتقول ايه؟ انا ما عملتش اي حاجة. وبعدين لف ورجع يكمل كتابة على الكمبيوتر ولا كأني في حاجة حصلت. انا اتضايقت من نفسي جدا وقلت في سر انت بتهرج، رايح تحقق مع مديرك ومع مين؟ مع جون احسن واجدع مدير في الفرع كله؟ والله انت متخلف يا جدع. بعدها اتحركت وطلعت للكاونتر الامامي وفضلت واقف هناك، وبعدين لما بصيت على الساعة لقيت العقارب بتشاور على الساعة 1:30 الصبح، يعني تقريبا انا كنت خلصت نص شيفت المقبرة، اقصد الشيفت الليلي يعني، اصله ده اسمه المشهور. الليل اصله بيعدي ببطء شديد، وده تحديدا اللي انا كنت حاسه. انا بعد فترة واخر ما زهقت ومليت من الوقت اللي مش بيتحرك الا بالعافية، قلت خلاص هروح اقف في زاوية دخول العربيات للمطعم علشان اكون بعيد عن اي كاميرا، وطلعت موبايلي وقعدت اتصفح في الفيسبوك شوية، بدأت ألعب كاندي كراش وأنا عمال أفكر هو إيه لازمة الشيفت ده أساسا؟ إذا كان عدد الزباين اللي عملوا أوردرات في الساعة اللي فاتت ما تعداش زبونين، يعني ليلة طويلة بنت لذينة مش راضية تعدي. فضلت هناك ألعب كاندي كراش وكل شوية بص على الفيسبوك، بس فجأة حسيت ببرودة جديدة على دراعي من جوه لدرجة إني كنت برتعش من البرد، فبصيت على شباك الدرايف ثرو او مدخل العربيات لقيته مفتوح حاجه بسيطه، فمدتش الموضوع اي اهميه ورجعت العب واغلس على الناس الموجوده اونلاين حتى اللي ما كنتش اعرفهم. فجاه صوت رزعه قويه، موبايل اتنطر وخبط في الارض والشاشه اتكسرت، عينيا كانت بتلف وبتدور في كل مكان زي الرادار، كنت عايز اعرف مصدر الصوت ده ايه بالظبط. فبصيت على شباك الدرايف ثرو او مدخل السيارات لقيته مفتوح حاجة بسيطة، فمدتش الموضوع أي أهمية ورجعت ألعب وأغلس على الناس الموجودة أونلاين حتى اللي ما كنتش أعرفهم. فجأة صوت رزعة قوية، موبايل اتنطر وخبط في الأرض والشاشة اتكسرت، عينيا كانت بتلف وبتدور في كل مكان زي الرادار، كنت عايز أعرف مصدر الصوت ده إيه بالظبط. وهنا لاحظت إن شباك طلبات السيارات كانت فتح على آخره، بس إزاي؟ ده أنا كنت واقف جنبه مباشرة، انا ما سمعتش اي حد داخل الممر ولا حتى سمعت حد ماشي من هناك، وكمان بكل تأكيد انا ما شفتش اي حد خالص في المنطقة. يبقى مين بقى اللي فتح الشباك؟ يخرب بيوتكم، هتجننوني الليلة دي. انا عارف وقتها انا قلت لنفسي انا كده خلاص مستحيل هشتغل الشيفت ده تاني، وخلعت السماعات ورحت على المطبخ وقعدت اشغل نفسي باي حاجه على امل ان الشيفت ده يخلص واروح. انا خلاص ما عادش فارق معايا اي حد يدخل ممر العربيات، انا مش راجع المكان ده تاني، ولو هيرفدوني بعدها بقيت الليله او الفجريه بمعنى صح عدت من غير اي مشاكل او اي حاجه مش طبيعيه، بس انا كنت عارف ان دي هتكون اخر ليله ليا في المكان ده، وفي الاغلب اخر يوم في الشغل في المطعم ده. أنا في حياتي كلها ما شفتش رعب قد اللي شفته الليلة دي، ولا عايز أعيش ثانية واحدة من النوع ده تاني. أنا كل ما افتكر أني كنت واقف جنب الميكروفون مباشرة وكنت سامع الجملة بتتردد في وداني من خلال السماعات الواصلة بالميكروفون، طيب إزاي؟ أنا بجد مستحيل هنسى الموقف ده أبدا. أنا خلاص تبت عن اني اشتغل في مطاعم وجبات جاهزة، ولا عدت هتفرج على افلام رعب تاني في حياتي. انا عارف اني في حالة انكار، بس بامانة انا دايما بدعي ان اللي سمعته الليلة دي يكون مقلب وما يكونش حاجة حقيقية حصلت زي روح او جن او شياطين، لانها لو حاجة حقيقية فده مش هيمنحها انها تتكرر وتحصل لي او تحصل لحد غيري. التجربة دي حصلت لي من حوالي 5 سنين أنا رحت بيت عند عمتي في الويك أند لأن ابن عمتي هو من أقرب أصحابي ليا. المشكلة إن عمتي دي من الناس اللي دماغها مضروبة بالزار وتحضير الأرواح والجن ولوحة الويجا والحاجات اللي هي من النوع ده. أنا وابنها كان عندنا قناعة تامة إن لو حد لعب بلوحة الويجا فده بيفتح المجال للشر بكل صوره إنه يدخل المكان اللي بتتلعب فيه. الليلة دي أنا وابن عمتي وواحد كمان من أصحابنا أخدنا الآيباد بتاع عمتي وقضينا السهرة كلها بنتفرج على أفلام رعب لأننا كنا غاويين النوعية دي من الأفلام. لكن بعد فترة كنا زهقنا وطفينا الجهاز. هما الاتنين ناموا لكن أنا ما قدرتش أنام. فضلت قاعد وماسك الموبايل بتاعي بلعب جيمز لحد ما بعد فترة بدأت أحس إني خلاص جاهز للنوم. بس في اللحظة دي كنت سامع أصوات حواليا بس البيت كله كان نايم. يبقى صوت إيه ده؟ فقررت أصحي الباقيين، ابن عمتي وصاحبنا، وقلت لهم إني سامع أصوات. إحنا كلنا قمنا ورحنا نبص في أوضة ابن عمتي الصغير. بمجرد ما قربنا من الأوضة النور بتاع الأوضة نور من غير حتى لما نقرب له، وبعدين بدأ ينور ويطفي لوحده زي ما يكون في حد بيلعب بزرار النور هناك. الأصوات اللي كنت سمعتها من شوية بدأت تظهر تاني بس المرة دي كانت أوضح، ولما حاولت أركز معاها اكتشفت إنه زي ما يكون كلام بس بلغة مختلفة. إحنا دخلنا علشان نشيل ابن عمتي الصغير من السرير بتاعه لكن في اللحظة دي شفنا خيال أسود واقف جنب سريره. طوله كان حوالي 2 متر. احنا كلنا اتخضينا ونطينا في مكاننا. الخيال او الظل ده ما كانش واضح قوي فما كناش عارفين نميز ملامحه، بس اللي كان واضح ان الشبح او الكيان ده كان بينزل منه حاجه زي الدم من المكان اللي المفترض يكون عينيه. احنا كلنا اتجمدنا في مكاننا. الشيء ده قعد يبص على ابن عمتي الصغير وبعدين التفت لنا وشاور باللي المفترض تكون ايديه. احنا في اللحظه دي وبسرعه اخدنا ابن عمتي الصغير من السرير وطلعنا جري بره الاوضه واتجمعنا في اوضه المعيشه على ما ابن عمتي طلع يصحي مامته. ولما نزلت وحكينا لها على اللي حصل راحت بصت في الاوضه لكنها ما لقتش حاجه. انا كنت متوقع انها تقول لي ده انتم اكيد كنتم بتتخيلوا او يمكن بتحلموا، لكن صدمتي كانت انها قالت انها حست ببنتها جت نامت جنبها وبعدين بعد شويه قامت، ولما بصت عليها علشان تسالها قامت ليه لقتها عباره عن ظل او خيال اسود بنفس المواصفات اللي احنا شفناها. طبعا ليلتها احنا ما عرفناش ننام ابدا. عمتي هي السبب طبعا في الحاجات دي، وبالرغم من انهم نقلوا من البيت ده بعد كده بس انا حرمت بيت عندهم تاني، ودايما لما بتيجي سيرة قصص الرعب بفتكر الموقف ده ومش بنسى أبدا منظر الشيء ده وهو بيشاور لنا بإيديه. المدرسة اللي كنت بروحها كانت مدرسة قديمة قوي وبيتحكى عنها حكايات مرعبة ومخيفة، قصص عن ناس ماتت في المدرسة وناس انتحرت. يعني مثلا في بنت من الطلبة اللي في ثانوي كانت بتتعرض لمضايقات كل يوم، وفي مرة هي استنت لما عامل النظافة كان طالع للسطح وفتحه طلعت وراه واستخبت هناك، ولما نزل هو وقفل الباب هي على طول نطت من فوق. أنا لسه مش متأكدة من إن قصة البنت دي حقيقية وحصلت بالشكل ده ولا هما بيحكوها لي علشان يخوفوني. عموما التجارب اللي عشتها في المدرسة دي وعصرتها بنفسي بتخليني أميل لتصديق قصة البنت دي بكل تفاصيلها، وكمان دلوقتي عندي قناعة إن المدرسة دي ملعونة. القصة دي حصلت من فترة طويلة، والحقيقة كل ما بص ورايا وافتكر اللي حصل دايما دايما اقول لنفسي يا ريتني ما دورت ورا الموضوع ده ولا بحثت فيه. أنا كنت في سنة أولى ثانوي، كانت سنة جديدة وكان عندنا حصة ألعاب. أنا كنت مع واحدة زميلتي وبنتكلم، وبعدين قالت لي هروح أجيب حاجة أشربها. بصراحة الجو كان حر قوي في الوقت ده، وإحنا كمان كنا قاعدين في الشمس، فقلت لها ماشي هستناكي هنا. هي مشيت وأنا كنت قاعدة لوحدي خالص. بصراحة من أكتر الحاجات اللي تخوف وانت في حوش المدرسة المرعبة دي هي إنك بتكون لوحدك تماما. أنا بعد ما صاحبتي مشيت بشوية حسيتها تأخرت، فقمت وقفت وقررت أروح أدور عليها. وأنا في طريقي للكانتين كان لازم أمشي في ممر كئيب ومخيف. أنا أصلا ما بحبش المدرسة دي لأني بحس فيها بطاقة سلبية مخيفة ومؤلية. يعني أنا عارفة إن شيء غريب إن حد في سني يقول الكلام ده، بس بأمانة المدرسة دي بتشع بالطاقة السلبية من كل ركن فيها. وأنا بتحرك قربت من باب الجيم، وكنت رايح علشان أتكلم مع مدرس الألعاب علشان أقوله أني رايح الكانتين علشان أشرب. وهنا سمعت صاحبتي بتناديني. أنا لفيت وبصيت ناحية الباب، لكن ما كانش في حد هناك خالص. أنا فاكرة أني قلت لنفسي يمكن ده صدى صوتها بس من مكان تاني. أنا ما كنتش خايفة، والسبب أن أنا وصاحبتي دي دايما بنعمل مقالب في بعض على طول، فقلت يمكن هي بتلعبني. فقعدت نادي عليها باسمها، خصوصا أن ما كانش في حد موجود في المنطقة دي غيري أنا بس. ما جاليش أي رد، فبدأت أبص حواليا في كل الأماكن اللي ممكن الصوت ده يكون جه منها. وبعدين لفيت من عند الباب اللي بيطلع على الممر، لقيته متوارب شوية، فرحت عنده وفتحته على الآخر. وبعد ما عديت منه ومشيت تقريبا هم خطوتين، سمعت الباب بيترزع بصوت عالي ورايا. الإضاءة في الممر كمان كانت بدأت تضعف جدا. أنا كنت مأهلة نفسي إن نانسي هتطلع لي من أي ركنة وهي بتضحك وبتشاور علي، لكن مفيش أي حاجة حصلت. الدنيا كانت هادية خالص. أنا رجعت تاني للباب وخرجت من المبنى، ووقتها كان في مدرس جاي بيسألني أنا ليه مش في الفصل بتاعي، فقلت له إن إحنا عندنا ألعاب وسبته ومشيت. لكن بعد كام خطوة سمعت صوت جايز يكون عادي بالنسبة لكم، لكن بالنسبة لي فهو اتحفر في ذاكرتي للأبد. كان صوت ايدين بترزع على الازاز بتاع الباب بشكل مخيف، رعبني جدا، رعبني رعب ما تخيلتش في يوم من الايام اني ممكن اعيش رعب زيه ابدا. انا لفيت 180 درجة وبسرعة واجهت الباب، لكني ما لقيتش اي حد واقف هناك. ببطء بدأت اتحرك ورجعت عند الباب وبصيت وراه وحواليه. أنا كنت متوقع نانسي أو غيرها يكونوا هناك وهم اللي عملوا الأصوات دي، لكن ما كانش فيه أي حد خالص. وقتها أنا جريت وكأن في عصابة ديابة طالعة بتجري ورايا. ما حاولتش أقف أبدا لحد ما وصلت للطرف التاني من الحوش، وهناك كانت المفاجأة. نانسي كانت هناك واقفة مع واحدة تانية من أصحابنا، كانوا واقفين ومندمجين في حوار واضح إنه كان طويل لدرجة انهم ما اخدوش بالهم من وصولي. انا قطعتهم وحكيت لهم على اللي حصل من لحظات، وبسرعة اخدتهم معايا ورجعنا احنا التلاتة على المكان اللي انا سمعت فيه الخبط على ازاز الباب. واحنا واقفين هناك بندور ما لقيناش اي حد او اي حاجة. لكن فجأة صوت صريخ عالي جدا كان جاي من فوق السطح بتاع المبنى. كان صوت راجل كأنه بيتألم ألم رهيب. إحنا التلاتة اترعبنا وجرينا جري لحد ما لقينا واحد من المدرسين. إحنا فرحنا جدا ورحنا اتحمينا فيه، وده كان مصدر أمان بالنسبة لنا. ساعتها الجرس ضرب وطلعنا إحنا التلاتة على الفصل بتاعنا، وإحنا ماسكين إيدينا في إيدين بعض، كنا لسه بنرتعش من الخوف والقلق. بصراحة كنت بتمنى أقول لكم إن الموضوع خلص على كده، لكن لا، أنا بصراحة شك أني أكون اتمسيت أو اتلبست. لأن بعد الواقعة دي بحوالي 3 شهور تقريبا، كنا في شهر ديسمبر وكنا متجمعين عند باب الجيم، وانا كنت عند الطرف اللي فيه مدخل البدروم اللي ملهوش ابواب. عينيا كانت بتحوم على ارضية البدروم لما حاجة لونها فضي لفتت نظري. انا في العادة دايما بشيل معايا كشاف في فترة الشتاء وانا في المدرسة، لان فصل الشتاء في كندا بيكون صعب جدا، الكهرباء ممكن تقطع في اي لحظة. انا في الوقت ده طلعت الكشاف من شنطة وسطي وشغلته. اللي شفته ما خوفنيش قوي، لكنه قلقني شوية. كان في مقص مرمي هناك وكان بيسقط منه سائل لونه أحمر. أنا ناديت على نانسي وعلى سمر، ونزلنا احنا التلاتة للبدروم مع بعض وإحنا ماسكين في إيدين بعض جامد. ولما وصلنا لأرضية البدروم رحنا على المكان اللي فيه المقص وبدأنا نختبره، لكن سمر قالت ده متدبس في مكانه واللي بيسقط منه ده مادة زي الشمع. هنا قررنا ان احنا نسيبه ونطلع. هما سبقوني وانا كنت لسه ببص له، وبعدين بجنب عيني اتخيلت بعيون غريبة بتبص عليا. لما بصيت لها لقيت كيانين لونهم ابيض وشكلهم مش ادمي، كانوا بيبصوا عليا من وسط ظلمة البدروم. انا صرخت باعلى صوتي وطرت على السلالم وطلعت لفوق. حاجات تانية بدأت تحصل لي في الفترة دي، كلها حاجات صغيرة بس مش طبيعية. بقيت بشوف ظلال وخيالات وانا مروحة في المطر، والدنيا بتضلم معظم الوقت، ومرات اسيب موبايلي على المكتب الاقيه اختفى وبعدين يظهر على الكنبة او في مكان تاني. البالونات بتاع اختي الصغيرة بيتحركوا لوحدهم في البيت، بيطلعوا وينزلوا. ويمكن اكتر موقف علم معايا كان لما قلت لاختي الصغيره تطلع فوق تجيب توب تاني، لانها كانت كبت اللبن وهي بتفطر على التيشيرت اللي كانت لابساه. فطلعت وبعدها بلحظات لقيتها جايه بتجري من فوق وهي مرعوبه وفي حاله ذعر. كانت بتصرخ ورمت نفسها في حضني وبتعيط. انا سالتها مالها، قالت لي البنت الحمراء الصغيره عايزاني العب معاها بس انا مش عايزه، انا مرعوبه منها. انا طمنتها وقلت لها ما تقلقيش انا هحميكي منها. بصراحه انا كنت مفكره انها بتتخيل وان خيالها هو اللي صور لها الموضوع ده. لكن بعدها على طول سمعنا صوت بنت صغيره بتغني فوق، وصوت باب الأوضة كان عمال يفتح ويقفل وبيعمل صوت صفير واضح. أنا استجمعت كل شجاعتي وقلت لها طيب استني هنا أنا هطلع أشوف إيه الحكاية. وبدأت رحلتي الفوق اللي كانت بالنسبة لي مهمة صعبة ومرعبة لأقصى درجة، بس أنا كنت معتمد على إن بابا كان نايم تحت في الليفن روم على الكنبة. ولما وصلت الفوق انا اتسحبت في اتجاه باب الاوضة اللي كان مفتوح ومش بيتحرك. بصيت جوه ما لقيتش اي حد ولا اي حاجة، انا اطمنت قوي. وبعدين بصيت في باقي الاوض برضو مفيش اي حاجة ولا اي حد، فقلت لنفسي غالبا القطة هي اللي كانت بتتنطط. كنت لسه ما كملتش تفكير لما سمعت صوت طفلة صغيرة، بس كان زي ما يكون مكتوم، وكانت بتقول هي هتلعب معايا. وقتها انا اخدت في نفسي وجريت جري على تحت وانا مرعوبة، وفضلت قاعدة لحد ما بابا صحى من النوم. حاجة تانية كمان حصلت من كام يوم، كنا بالليل ودخلت اخد دش، وبعدين وانا في الحمام كنت بحط البيجامة في حتة بعيدة عن الدش علشان ما تتبلش. ووقتها حسيت بحركة غريبة، ببص لقيت ستارة الدش بتتحرك في مكانها، بتروح وبتيجي. وقتها انا طلعت جري من الحمام وحكيت لماما اللي قالت لي مفيش حاجة تقلق ده بس خيالك. بس انا حلفت ما استحمى بالليل ابدا. مؤخرا ما حصلش حاجات كتير باستثناء طبعا الحاجات اللي حكيت لكم عنها، بس انا كل ليلة لما بدخل انام ببقى شايلة هم البنت الحمراء اللي اختي الصغيرة شافتها، لاني حاسة انها ممكن تأذي اختي او تأذيني. حد عنده فكرة نتعامل معاها ازاي؟ بكده نكون وصلنا لفقرة التعليقات واللي هنشر فيها بعض من تعليقات الأصدقاء على حلقات الأسبوع اللي فات. تعالوا نبدأها مع بعض بالتعليق ده. التعليق الأول من مصطفى عقيل عبد الجبار، بيقول: حلقة فاخرة مستر كايرو، اليوم بجد أنا حسيت بالرعب. التعليق ده من داليا أبو العزم، بتقول: صباح الفل على أحلى أصدقاء مستر كايرو، ألف حمد لله على السلامة يا صيان. أنا كمان زعلانة علشان مش بقرة تعليقي، أنا من عشاق الرعب وخاصة قناة مستر كايرو. شكرا يا حسام، بشكر كتير يا داليا. وبمناسبة التعليقات أنا حابب بس أكون واضح مع الكل جماعة، أنا ما بختارش التعليقات بشكل مباشر، بمعنى إن أنا باخد سكرين شوتس، كذا سكرين شوت لكل التعليقات اللي بتيجي على الحلقة، واللي بيطلع في السكرين شوت هو اللي بزيعه. أحيانا لما بلاقي حد طالب بالاسم إن هو تعليقه يتزاع وبيقع قدامي، باخده على طول وباخد له سكرين شوت وبزيعه من ضمن المجموعة. فعشان كله يبقى فاهم، انا ما بختارش يا جماعة عشان انا مش عايز زعل حد، انا بحبكم كلكم وحابب ان كل الناس تسمع تعليقاتها. تعالوا نكمل التعليقات. فينوم سنيك باعت صورة ايقونة ايموجي لشيطان او لجن ده ولا ايه. ننقل على محمد شاهر قلب الليل، بيقول: كان نفسي اشوف تعليق ليا، شكرا مستر حسام، تعليقك وصل يا محمد شاهر قلب الليل. كمان روزا يحيى من فلسطين، وانا طبعا تعرفين فلسطين لها معزة خاصة في قلوب كل العرب، بتقول: روزا، وانا يا مستر حسام امتى هتقرا تعليقي؟ انا من متابعينك الخوافين اللي بيخافوا، بخاف جدا اسمع قصصك بالليل، تحياتي من فلسطين. روزا يحيى بشكرك كتير، تعليقك وصل واتمنى تكوني سمعتي. ننقل دلوقتي على دودي عطيف، بتقول: اتوقع الاماكن اللي بتحصل فيها جرائم قتل بتتملى بطاقة سلبية، علشان كده بتعمل جذب لكل الجن والعفاريت. متفق معاك يا دودي تماما. ننقل على تعليق نجاة من الجزائر، من الاصدقاء القدامى جدا للقناة من بدايات القناة، بتقول: تحياتي أستاذ حسام، جواب السؤال ليه الجن بيحب الأماكن اللي بتحصل فيها جريمة القتل؟ الجواب هو إن قارين القتيل بيفضل هايم في المكان، والجن الشيطاني بيحب يستخدمه علشان يخوف ويرعب الإنسان، والله أعلم. بتقول: بالمناسبة مع أني من أوائل وأقدم المشتركات وما فوتش ولا حلقة، حتى تجميعت الحلقات لكنك نسيتني، معلش. المهم ربنا يوفقك، وانا برضو هفضل متابعة ودايما ووفية كالمعتاد، حتى لو ما عدتش بعلق، لاني بحس ان تعليقاتي اصبحت بدون فايدة. نجات انا مش هعاتبك، انا بس هفكرك ان انا مفيش تعليق ما بردش عليه، كل التعليقات برد عليها حتى لو اتأخرت. دايما بقولك يا جماعة انا شخص واحد وانتم الاف، يعني في حوالي 32 الف مشترك في القناة، انا شخص واحد برد على كل الناس اللي بتكتب لي على الصفحة. لو اتأخرت ممكن اتأخر اسبوع 2-3 واحيانا 4، لكن تأكدوا اني برد على كل التعليقات، وانا بحب اعمل ده برغم ان هو عبء عليا، لكن بحب اعمله لان بحس ان انتوا عيلتي، احنا كلنا مع بعض، كلنا زي ما بقول دايما كلنا مستر كايرو. نجات، النهاردة انا قريت لك التعليق، واتمنى انك دايما تكوني متفاعلة معنا وما تقوليش ابدا ان تعليقك ملوش فايدة، كل تعليق بيجي على القناة بكون فخور بيه وبكون سعيد بيه جدا. تعالوا نسمع دلوقتي أميرة سميرة ميرة، بتقول: في منتهى الروعة يا أستاذي العظيم، وشخصية سرية جدا، تابعت كل القصص والحكايات المرعبة اللي حسيت فيها حس راقي وأسلوب متميز. بشكرك كتير أميرة على تعليقك اللطيف وعلى كلماتك الجميلة. التعليق ده من إلهام جمال. إلهام جمال بتقول: الطنطل مش في العراق بس، أنا فاكرة كويس جدتي الله يرحمها حكت لي عنه كتير. أنا بكل تأكيد رديت عليها في التعليقات وقلت لها: طب فين مكانه؟ قالت لي: قرية صغيرة في محافظة كفر الشيخ. الكلام ده كان في الأربعينيات، كانت جدتي طفلة أيامها، ومن كلامها اللي مش فاكرة منه كتير أنا عارفة أنها كانت بتقول إن هو شيء كان معتاد ومعروف جدا عندهم. أيامها القرية دي ما كانش فيها كهرباء، والناس من المغرب كانت بتبقى في بيوتها، لأن الليل كان بيبقى فيه خطر إنهم ممكن يتعرضوا لتجربة مخيفة وصعبة. بشكرك إلهام على المعلومة، يبقى عرفنا أن الطنطل مش بس في العراق، في أكتر من دولة عربية ومنهم مصر فيما يبدو حسب كلام إلهام. مجلة الذوق الرفيع بالتعليق بتاعها بتقول: حلوة قوي أصوات المطر، مؤثرات بتعرف تختارها كويس. بشكرك جدا مجلة الذوق الرفيع، ودي من القنوات الراقية اللي موجودة على يوتيوب، بشجعهم جدا وبتمنى ان احنا نشترك معهم. من تونس غربي غيس بيقول: تحية من تونس، حكاياتك تعجبني برشا، نحبك تقرأ تعليقي. قريت تعليقك يا غربي وأتمنى تكون سمعته. سلطان شرف بيقول: الله يسعد صباحكم بالفرح، الله على التعليقات الجميلة اللي تخلي الواحد يتشجع ويحس ان هو فعلا عايز يصنع حاجة أحلى وأحلى. كيتي أحمد بتقول: تحياتي ليك مستر كايرو، بحب قصصك جدا، بنسى مرضي وتعبي مع قصصك الجميلة لدرجة اني ببقى في حالة كويسة ومش باخد علاجي وما بعرفش نام قبل ما اسمعك. كيتي أحمد أنا بشكرك كتير على تعليقك الجميل، والله يا جماعة كلنا فعلا مستر كايرو، الكلام اللي بتكتبوه ده وكل التشجيع وكل الكلمات الجميلة دي بتحمس وبتشجع إن الواحد يدور أكتر ويكتب أكتر ويسجل أكتر. دايما مع بعض كلنا مستر كايرو. ده كان آخر تعليق معنا، وزي ما بقول دايما جماعة اللي حابب يسمع تعليقه كل المطلوب إنه يكتب لي في التعليق حابب أسمع تعليقه. غير كده أنا باخد التعليقات بشكل عشوائي عن طريق السكرين شوتس اللي باخدها للتعليقات واللي بيطلع معايا بقوله، لكن لو حابب تعليقك يظهر قول أنا عايز تعليقي يتذاع. بشكركم كتير. لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل لكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو، ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو على موقع صراحة أو تطبيق تيليجرام. كل الروابط موجودة في خانة الوصف. للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك. ولو حابب تدعم مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب لو عجبكم، وطبعا شير الكليب في كل مكان، واتساب، ماسنجر، انستغرام، وأخيرا يوتيوب. خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو.